الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما دون بكتاب الله حتى الإمام الكبار رحمه الله تعالى وجامعه الشيخ أبي محمد عبد الله بن نعمان حفظه الله تعالى ورعاه وفي ذكر شيخنا المسجد أبي أيوب الأنصاري الكاتب من أجل ذلك يعطينا في السؤال التاسع عشر بعد الثانية سؤال: هل نفع اليدين المعصية تكبيرة صلاة الجنازة؟ قال الجواب: نعم، الأربع سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا مزال في مسائل الشيخ بن باز رحمه الله عليه، وفي السؤال التاسع عشر بعد الثلاثمائة سئل: هل يرفع المصلي في صلاة الجنازة يديه مع كل تكبيرة؟ فأجاب الشيخ: نعم، الأربع سنة، يعني أن رفع اليدين في أربع تكبيرات سنة، وذلك أنه قد جاء من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ومرفوفا، ثبت مرفوعا وموقوفا. الموقوف صحيح أن ابن عمر كان يرفع يديه في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة، والموقوف حسن، أخرجه الدارقطني في العلل، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الثالث في كتاب الجنائز، وأيضا حسنه الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري المجلد الثالث. فيستحب للمصلي صلاة الجنازة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا ورفع الله درجتكم. السؤال العشرون بعد الثانية سؤال: ما وزن استراحة الشجرة والدواء من جنازة كاملة؟ الجواب: قد تمنع عن غير سبب أعمال الكفار ويجزيها غرض.
هذا يشير إلى حديث أبي قتادة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مستريح ومستراح منه، فأنه قال هذا عند حضور جنازة رجل، فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: إن العبد المؤمن إذا مات استراح من تعب الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، وأما العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والدواب والشجر. متفق عليه. فالسائل هنا يقول: ما هو وجه استراحة الشجر والدواب من موت الفاجر؟ قال الشيخ رحمه الله عليه: قد تمنع الغيث بسبب أعمال الكفار وخلاف الفجار فيصيبها ضرر. كلام طيب. ومعنى هذا أن وجود الكافر أو الفاجر وبال، وبال على المجتمع، وأن العذاب يعم والرحمة تخص. هذه الدواب وهذه الأشجار تعذبت بعمل غيرها، بسبب عمل الفجار منع عنها القطع، فنسأل الله العافية والسلامة. تفضل.
جزاكم الله خيرا. السؤال الواحد يحصلون بعد 300 يقول جامعهم سألت الشيخان عن هذا الكتاب، الجواب إن كان لحاجة لإراحة الناس فيها منذ حديث جد أبي طالب حينما دفنه علي يوم يقام عنه فلا، أما حمد
هذا السؤال 21 بعد 300 يقول جامع هذه الفوائد، سألت شيخنا عن حمل جنازة الكافر، يعني عن حكمه، قال إن كان الحاجة لإراحة الناس منها مثل حديث دفن أبي طالب حينما دفنه علي رضي الله عنه فلا بأس، وأما حمله للتعظيم فلا. الكافر كافر لا قيمة له ولا وزن له عند الله، فليس له حرمة ولا كرامة في حياته ولا بعد مماته، لهذا الكافر في حياته لا يبدأ بالسلام، لا تبدأ أنت بالسلام، ما في له قربة، وإذا بدأك هو بالسلام فإن قال السلام السلام عليك فتقول عليك، إن السلام هو المكر، وهم كانوا هكذا يسلمون الكفار حتى صلى اليهودي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك، فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وعليك. وأما إذا سلم السلام الواضح فلا بأس أن ترد عليه، وأيضا في الدنيا لا تعطيه وسط الطريق، وإنما تضطر إلى أضيقه، نوع من الهجر ونوع من المضايقة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالكافر ذليل وحقير، وكذلك المجرم ذليل وحقير، وإذا مات لا يستحق الهيمنة، الكافر إذا مات والمجرم كذلك إذا مات لا يستحق الاجتماع والحضور والاحترام والتحذير، لأنه كافر لا قيمة له عند الله ولا وزن له. فلهذا قال إذا كان حمله لإراحة الناس من شره لا بأس، أما بالتعظيم ما يجوز أن يكون أن يحمل بالتعظيم من حنان ورحمة، فهو كافر ولا يستحق هذا، ولا يستحق أيضا أن تشيعه، كافر إذا مات لا يستحق أن تشيعه إلا إذا كان قريب لك تريد الخلاص منه، فهذا آخر ما للأب على ابنه إذا كان ابنه مسلم والأب كافر، آخر ما له عليه أن يواريه في خسرته، كما قال علي رضي الله عنه لما مات أبوه قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات وهو أبوه هذا أبو علي قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب فواره يعني ذهب اقتله انظر ما راح رسل معه هو عمه وأبيه ودافع عنه أبو طالب دافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام من المشركين ومع ذلك ما حضر دفنه وهو عمه في مقام الأب وإنما أمر ابنه كلف ابنه قال اذهب فواره يعني اقتله ولا تثبت شيئا حتى تأتيني أي بعض الدفن فذهب علي رضي الله عنه وذهب فالحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأعزنا بالإسلام وأكرمنا بالسنة هذه من النعم العظيمة والفضل لله سبحانه وتعالى الفضل بالله لا لبياض وجهك ولا لسواد عينيك فكم من إنسان أبيض الوجه وأسود العينين وهو كافر ولا أيضا بلغتك أنك عربي كم من عربي وهو كافر ولكن كما قال الله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والله المستعان
السؤال الثاني والعشرون بعد الثلاثمائة
يتعلق بصلاة الجنازة إذا كنت قد شرعت في نافلة وأتي بجنازة وقام الناس يصلون عليها فإذا أكملت النافلة قد تفوتك صلاة الجنازة فماذا؟ هل تقطع الصلاة على هذه النافلة؟ قال الشيخ رحمه الله عليه ما أعظم المانع أي من قطع النافلة أو الراكبة فوقت النافلة واسع يقول يمكنك أن تصلي هذه النافلة بعد صلاتك على الميت تقطع الصلاة وتصلي مع الناس صلاة الجنازة وبعدها تصلي على النافلة ولأن صلاة الجنازة فيها أجر عظيم لك قيراط من الأجر والقيراط مثل الأحد مثل الجبل العظيم وإذا شيعتها فلك القيراط الثاني لك قيراطان قيراط للصلاة على الميت والثاني لاتباع الجنازة إلى المقبرة وحتى يفرغ من دفنها فإنك تعود من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد وابن عمر رضي الله عنهما كأنه كان ما قد بلغه هذا الحديث حديث القيراطين فلما بلغه من بعض الصحابة كان في يده بكفه حصى رمى به وقال كم فرطنا من قراريط يعني متأسف كم فرطنا من قراريط هذا خير عظيم. ولو كان أيضا الجنازة ولو كان طفلا الخليفة عام ما قال لك كبير كبير أصغر الصلاة يصغر الصلاة يقال لها صلاة الجنازة وهي مثل هيئة اللهم قد نسل فقط في الدعاء وإلا فالصلاة يتمسها على الطيب وعلى الصغير وهكذا أيضا الأجر إن شاء الله أنك ماجور على صلاتك وعلى اتباعك للجنازة وأيضا كما مر عليكم في بعض الدروس الأربع اتباع الجنازة والصيام يوم وإطعام مسكين وزيارة مريض يشمل أيضا لو كان الميت طفلا ويشمل لو كان المريض طفلا عاد مريضا ولو كان تبع الجنازة ولو كان جنازة طفل إنه ينال هذا الأجر ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تبع منكم اليوم جنازة ما قال جنازة كبيرة وإنما أطلق وهكذا لما قال من عاد منكم اليوم نبيضا ما قال كبير وإنما أطلق فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في المئل إلا دخل الجنة رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومعنى اجتماعها يعني في يوم واحد لأن يسأل ويقول اليوم 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 في كل سنة ثم قال في آخره ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة وهذا ينذر اجتماعهم الأربع في يوم واحد أن تكون صائما وأن تعود مريضا وأن تتبع جنازة وأن تطعم مسكين لأن قد يكون ما هو صائم حتى اجتماع ثلاثة فقط وقد يصوم ولكن ما تكون هناك جنازة فتكون ثلاثة فقط لهذا يقل اجتماعهم والله موفق.
جزاكم الله خيرا واجابكم الله. السؤال الثالث الذي ينفع من الاسئله سؤال اشتراك شيخ الاسلام اذا شك في حاله الجنان الجواب لا دليل عليه ان كان ميت بين المسلمين يصنع عليه قال سبحانه وهو جالس انظر إعلام المؤمنين قلت وقال شيخنا في تعليقه عن الوقع إذا شك في قبل ميت للصيد لا بأس.
هذا السؤال الثالث والعشرون بعد الـ23 يقول السائل اشتراط شيخ الإسلام وهو ابن تيمية رحمه الله إذا شك في حال الجنازة يعني كان شيخ الإسلام يقول إذا شك في حال الجنازة هل هو مسلم أم ليس مسلم فتشترط في دعائه في الصلاة تقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخر الدعاء الشرط هنا اللهم إن كان مسلما هذا إذا شك إذا شك هل هو مسلم أم لا قال الشيخ بن باز رحمه الله لا دليل عليه إن كان الميت بين المسلمين يصلي عليه وقال إذا شك في أمر ميت يشترط لا بأس يعني كأنه يفرق بين بيئة وبيئة فإذا كان بين المسلمين يحمله على السلام ويحكم له بالإسلام ويصلي عليه ولا يسأل عنه ولا يشتكي أما إذا شك أنه عاش في بيئة ما ملوحة بيئة اشتراكية ملوحة أو بيئة بعثية ملوحة أسرته ومن حوله على هذا الاتجاه، وهو ما عنده خلفية عن وضعه إلا أن يعلم أنه في بيئة اشتراكية أو بعثية أو ناصرية. الناصر أيضا هو اشتراكي طبعا، أو في بيئة يذبحون الجن، هو من أسرة يذبحون الجن، أو من أسرة يذهبون إلى السحرة والكهان العراقيين، ما تعرف هل هو من أهل التوحيد، وإلا هو على نص ذلك النمط. في هذه الحالة أستاذ يقول الشيخ رحمه الله عليه كما في تعليقه على الموطأ، يعني هذا يدعى مشرحة الموطأ، لكن هل أكمله؟ الله أعلم. يقول لا بأس أن تختلف، فتقول اللهم إن كان مسلما ثم تأتي بالدعاء. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن مسلما فهذا الدعاء لا يكمل، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالله نهى نبيه عليه الصلاة والسلام، والنهي لنبينا عليه الصلاة والسلام يعتبر نهيا لأمته، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، منهم يعني من المنافقين، إن يظهر الإسلام ويبتنسل. ولا تقم على قبره، لا تحضر جنازته ولا تتبعها. فالإنسان يحتار، الإنسان يحتار، وكما قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالله حرم على النبي، وحرم أيضا على المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا من أهل البيت، وأن يستغفروا يعني أن يقول اللهم اغفر له وارحمه. مات على الشرك، مات على الكفر، فما يجوز واحد أن تقول اللهم اغفر له وارحمه. الله حرم هذا ولو كان من أهل البيت. ثم بين السبب في دعاء إبراهيم لأبيه، كان عن موعدة وعدها إياه. قال الله فلما تبين له، لما تبين إبراهيم أن أباه عدو لله ما تعرفه، تبرأ منه وهو أبوه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهكذا لو شفت هل كان يصلي، هل كان يصلي في حياتي أم لا، لأنه يختلف أوضاع الناس والبيوت والبيئات. فإذا أنت تعرف أن هذا من بيئة صالحة حتى وإن لم تعرف عنه بعد، بما أنهم من بيت ناس طيبين مصلين صائمين ومن بيئة طيبة فتحمله على السلام، وإذا كان هو من بيئة غير صالحة تبقى أنت شاهد أن دخول الجن هذا معروف عنهم، أو يذهبون إلى السحرة معروف عنهم، فتجمع بين المصلحتين، نقول على كفر، تجمع بين المصلحتين الصلاة عليه والاشتراك، إذا امتنعت من الصلاة عليه قد يكون ممن يستحقه، وإذا لم تشترط قد يكون ممن لا يجوز لهم الدعاء بالرحمة والمغفرة. فسجنا بينهما، فقول اللهم إن كان عبدك هذا مسلما ثم تأتي الدعاء والله مغفر.
السؤال الرابع والعشرون بعد الثلاثين، سؤال: متى يجوز نذر المرء؟ الجواب: إذا كان لمصلحة، كما لو كنا معه المال، وكما لو شاء كذلك أبا.
هذا السؤال الرابع والعشرون بعد الثلاثين، سئل الشيخ للناس رحمة الله عليه: متى يجوز نبش القبر؟ يعني بعد الدفن. فأجاب الشيخ قال: إذا كان بمصلحة، كما لو دفن معه ماله، وكما نبش جابر قبر أبيه. يعني الأصل أن الميت لا ينبش قبره، هذا هو الأصل. مات دفن، وضع في قبره ودفن، هذا بيته إلى أن يبعثه الله منه. لا يجوز الظلم والاعتداء على المسلم حيا كان أو ميتا، والعدوان على الأموات أعظم إثما من العدوان على الأحياء. لكن هناك أعذار يجوز فيها نبش القبر وتحويله، مثلا كما فعل جابر في قبر أبيه، جاء على ممر السير، على ممر السير، فحوله بعد هتر، حفر قبرا بعيد عن طريق السيوف في نفس المقبرة، ونبش قبر أبيه وحوله إلى ذلك المكان. قال له في عذر، أو جاء على طريق الناس بعدها فرح إلى الطريق على القبر، ضرورة حوله ولا يمكن حوله ولا يمكن. أو مثلا جاء طريق مشروع طريق المقبرة وما في حد إلا هذا، والدولة مصممة أنها تمر بالطريق فوق القبور، فأنت تلحق قبر قريبك جزاك الله خير، تنبش وتحول تكون في مصلحة. أو لما دفنوا وانتهى الدفن ورجع إلى البيت، بحث عن المفاتيح ما عثر، مفاتيح كثيرة، فهو مضطر إذا رجع ونبش وأخرج المفاتيح أو ما سقط عليه في أثناء الدفن منتبه، وبعد تنبه، فيكون في سبب، يكون في سبب في النبش. أما بغير سبب فما يجوز والله أعلم.
جزاكم الله خيرا ورفع الله السؤال الخامس بعد الثلاثمية، يقول الشيخ أبو محمد: سألت شيخنا عن إفادة بعض التكبيرة في صلاة الجنة، فأجاب: يكبر متتابعا حتى لا ترفع جانبه، فإن فاتته الفاتحة قرأها ثم كبر ثم قال: اللهم صل على محمد، ثم كبر ثم قال: اللهم صل على محمد، ثم كبر، وهكذا يقول يسأل.
هذا السؤال الخامس والعشرون بعد الثلاثمية، وهو آخر سؤال بالنسبة لكتاب الجنائز. قال جامع هذه الأسئلة: سألت شيخنا عمن فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة، وهذا هو المطلوب، يعني أن الإمام سلم من الصلاة على الجنازة وهذا لم يستكمل الأربع تكبيرات، دخل متأخرا، فماذا يصنع؟ سمعت كلام الشيخ رحمه الله عليه، قال يكبر متتابعا حتى لا تسعى الجنازة، فإن فاتته الفاتحة قرأها ثم كبر، ثم قال اللهم صل على محمد ثم كبر، ثم قال اللهم اغفر له ثم كبر، يعني ثم يشهد من آخر. وهذا كما عرفتم إذا كانت الجنازة باقية في موضعها لم ترفع فتؤدي الصلاة بها، لأن الجنازة مثلا ما رجعت وكأنك تؤديها في محل. وإذا كبرت التكبيرة الأولى مع الإمام مثلا تنهض مع الإمام آخر تكبيرة، تجعلها لك أنت أول تكبيرة، تأتي الفاتحة وصلت، ثم الإمام كبر وسلم، أنت كبر وتأتي الصلاة الإبراهيمية. إذا كان جنازة من موضعها ما بغي إذا أطلت، ثم تكبر وتأتي الدعاء. أما إذا رأيتهم هيئوا لحملها يقول تالي حتى لا تقطع عليك الصلاة، لأن من شرطها، من شرط صلاة الميت وجود الجنازة بينك وبين القبلة، إذا تهيئوا لحملها يقول تالي بين التكبيرات. لهذا قال صلى الله عليه وسلم على محمد معناه تكتفي بهذا ثم تكبر، واللهم اغفر له ثم تكبر اختصارا حتى لا تبطل عليك الصلاة برفع الجنازة من موضعها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وما زلنا بكتاب الله كتاب الإمام المبارك رحمه الله تعالى، وجانبه الشيخ أبي محمد عبد الله بن عمان حفظه الله تعالى ورعاه، وفي درس شيخنا المسجد أبي أيوب الأنصاري الكاتب من حي ذلك، يعطينا في السؤال التاسع عشر بعد الثانية، سؤال: هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ قال الجواب: نعم، الأربع سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا مزال في مسائل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، وفي السؤال التاسع عشر بعد الثلاثمية سئل: هل يرفع المصلي في صلاة الجنازة يديه مع كل تكبيرة؟ فأجاب الشيخ: نعم، الأربع سنة، يعني أن رفع اليدين في أربع تكبيرات سنة، وذلك أنه قد جاء من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا، ثبت مرفوعا وموقوفا. الموقوف صحيح أن ابن عمر كان يرفع يديه في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة، والموقوف حسن، أخرجه الدارقطني في العلل، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الثالث في كتاب الجنائز، وأيضا حصنه الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري المجلد الثالث، فيستحب للمصلي صلاة الجنازة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا ورفع الله درجتكم. السؤال المشهور عاد ثانيا، سؤال ما وجه استراحة الشجرة والدواء من جنازة الكافر؟ الجواب قد كنا عن غير سبب أعمال الكفار ويجيبها غرض.
هذا يشير إلى حديث أبي قتادة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مستريح ومستراح منه. فأنه قال هذا عند حضور جنازة رجل، فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: إن العبد المؤمن إذا مات استراح من تعب الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، وأما العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والدواب والشجر. متفق عليه. فالسائل هنا يقول: ما هو وجه استراحة الشجر والدواب من موت الفاجر؟ قال الشيخ رحمه الله عليه: قد تمنع الغيث بسبب أعمال الكفار وكذلك الفجار فيصيبها ضرر. كلام طيب. ومعنى هذا أن وجود الفاجر أو الفاجر وبال على المجتمع، وأن العذاب يعم والرحمة تخص. هذه الدواب وهذه الأشجار تعذبت بعمل غيرها، بسبب عمل الفجار منع عنها القطع. فنسأل الله العافية والسلامة. تفضل.
السؤال 21 بعد 300 يقول تلاميذه: سألت الشيخان عن حمل هذا الكتاب. الجواب: إن كان لحاجة لإراحة الناس فيها منذ حديث جد أبي طالب حينما دفنه علي رضي الله عنه فلا، أما حمل للتعظيم فلا.
هذا السؤال 21 بعد 300 يقول جامع هذه الفوائد: سألت شيخنا عن حمل جنازة الكافر، يعني عن حكمه. قال: إن كان الحاجة لإراحة الناس منها مثل حديث دفن أبي طالب حينما دفنه علي رضي الله عنه فلا بأس، وأما حمله للتعظيم فلا. الكافر كافر لا قيمة له ولا وزن له عند الله، فليس له حرمة ولا كرامة في حياته ولا بعد مماته. لهذا الكافر في حياته لا يبدأ بالسلام، لا تبدأ أنت بالسلام، ما في له حرمة. وإذا بدأت هو بالسلام فإن قال السام السام عليك فتقول عليك، لأن السام هو المك، وهم كانوا هكذا يسلمون الكفار حتى سلم اليهودي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال السام عليك، فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وعليك. وأما إذا سلم السلام الواضح فلا بأس أن ترد عليه، وأيضا في الدنيا لا تعطيه وسط الطريق وإنما تضطر إلى أضيقه، نوع من الهجر ونوع من المضايقة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالكافر ذليل وحقير، وكذلك المجرم ذليل وحقير، وإذا مات استحق الهيمنة، الكافر إذا مات والمجرم كذلك إذا مات لا استحق الاجتماع والحضور والاحترام والتحذير، لأنه كافر لا قيمة له عند الله ولا وزن له. فلهذا قال إذا كان حمله لإراحة الناس من شره لا بأس، أما بالتعظيم ما يجوز أن يكون أن يثمر بالتعظيم والحنان والرحمة، فهو كافر ولا يستحق هذا، ولا يستحق أيضا أن تشيعه، كافر إذا مات لا يستحق أن تشيعه إلا إذا كان قريب لك تريد الخلاص منه، فهذا آخر ما للأب على ابنه إذا كان ابنه مسلم والأب كافر، آخر ما له عليه أن يواليه في كفره، كما قال علي رضي الله عنه لما مات أبوه قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، وهو أبوه هذا أبو علي، قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب فواره، يعني ذهب كله، انظر ما راح رسل معه هو عمه وأبيه، ودافع عنه أبو طالب، دافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام من المشركين، ومع ذلك ما حضر دفنه، وهو عمه في مقام الأب، وإنما أمر ابنه، كلف ابنه، قال اذهب فواره، يعني ادفنه، ولا تثبت شيئا حتى تأتيني، أي بعد الدفن، فذهب علي رضي الله عنه وإلى فالحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام، الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأعزنا بالإسلام وأكرمنا بالسنة، هذه من النعم العظيمة، والفضل لله سبحانه وتعالى، الفضل لله لا لبياض وجهك ولا لسواد عينيك، فكم من إنسان أبيض الوجه وأسود العينين وهو كافر، ولا أيضا للغتك أنك عربي، كم من عربي هو كافر، ولكن كما قال الله وما بكم من نعمة فمن الله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا ووضعنا الله لكم على الله من جميع حسناتكم. السؤال الثاني للشيخ بعد 30 سؤال: اذا دعي الى صلاه الجنازه وقد شرع في عقيدتنا هل يقطعها؟ الجواب ما أعلم معنى ووقت النافلة واحد.
وهذا السؤال 22 بعد 300 يتعلق بصلاة الجنازة إذا كنت قد شرعت في نهي وأتي بجنازة وقام الناس يصلون عليها، فإذا أكملت النافلة قد تفوتك صلاة الجنازة، فماذا؟ هل تقطع الصلاة في هذه النافلة؟ قال الشيخ رحمه الله عليه: ما أعظم مانعا، أي من قطع النافلة أو الراكبة، فوقت النافلة واسع، يقول يمكنك أن تصلي هذه النافلة بعد صلاتك على الميت، تقطع الصلاة وتصلي مع الناس صلاة الجنازة، وبعدها تصلي على النافلة، ولأن صلاة الجنازة فيها أجر عظيم، لك قيراط من الأجر، والقيراط مثل أحد مثل الجبل العظيم، وإذا شيعتها فلك القيراط الثاني، لك قيراطان، قيراط للصلاة على الميت، والثاني لاتباع الجنازة إلى المقبرة وحتى يفرغ من دفنها، فإنها تعود من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. وابن عمر رضي الله عنهما كأنه كان ما قد ضرعه هذا الحديث، حديث القيراطين، فلما ضرعه من بعض الصحابة كان في يده بكفه حصى رمى به وقال: كم فرطنا من قراريط، يعني متأسف، كم فرطنا من قراريط. فهذا خير عظيم، ولو كان أيضا الجنازة ولو كان طفلا، الحديث عام، ما قال لك كبير، كبير أصغر، الصلاة يصغر، الصلاة يقال لها صلاة الجنازة، وهي مثل هيئة، اللهم قد نفسك فقط في الدعاء، وإلا فالصلاة نفسها على الكبير وعلى الصغير، وهكذا أيضا الأجر إن شاء الله أنك ماجور على صلاتك وعلى اتباعك للجنازة. وأيضا كما مر عليكم في بعض الدروس الأربع، اتباع الجنازة والصيام يوم وإطعام مسكين وزيارة مريض، يشمل أيضا لو كان الميت طفلا، ويشمل لو كان المريض طفل عاد مريضا ولو كان طفل، تبع الجنازة ولو كانت جنازة الطفل، إنه ينال هذا الأجر. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تبع منكم اليوم جنازة، ما قال جنازة كبير، وإنما أطلق. وهكذا لما قال: من عاد منكم اليوم مريضا، ما قال كبير، وإنما أطلق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في المئل إلا دخل الجنة، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى اجتماعها يعني في يوم واحد، لأن يسأل ويقول اليوم 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 في كل سنة. ثم قال في آخره: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذا ينذر اجتماعهم الأربع في يوم واحد، أن تكون صائما وأن تعود مريضا وأن تتبع جنازة وأن تطعم مسكين، لأنه قد يكون ما هو صائم حتى يكتمل كلا فقط، وقد يصوم ولكن ما تكون هناك جنازة فتكون ثلاثة فقط، لهذا يقل اجتماعهم. والله موفق. جزاكم
الله خيرا وأجابكم الله. السؤال الثالث الذي ينفع عن الأسئلة، سؤال اشتراك شيخ الإسلام إذا شك في حالة في حال الجنازة. الجواب لا دليل عليه، إن كان ميت بين المسلمين يصنع عليه. قال عنه وهو جالس انظر إعلام الرحمن، كنت وقال شيخنا في تاريخه عن الوقع إذا شك في قبل ميت للصيد لا.
هذا السؤال الثالث والعشرون بعد الـ23. يقول السائل اشتراط شيخ الإسلام وهو ابن تيمية رحمه الله إذا شك في حال الجنازة، يعني كان شيخ الإسلام يقول إذا شك في حال الجنازة هل هو مسلم أم ليس مسلم، فتشترط في دعائه في الصلاة، تقول اللهم إن كان مسلما فأصل له وصله وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخر الدعاء. الشرط هنا اللهم إن كان مسلما، هذا إذا شك هل هو مسلم أم لا. قال الشيخ بن باز رحمه الله لا دليل عليه إن كان الميت بين المسلمين يصلي عليه، وقال إذا شك في أمر ميت يشترط لا بأس، يعني كأنه يفرق بين بيئة وبيئة. فإذا كان بين المسلمين يحمله على السلام ويحكم له بالإسلام ويصلي عليه ولا يسأل عنه ولا يشترط. أما إذا شك أنه عاش في بيئة ملوثة، بيئة اشتراكية ملوثة، أو بيئة بعثية ملوثة أسرته ومن حوله على هذا الاتجاه وهو ما عنده خلفية عن وضعه إلا يعلم أنه في بيئة اشتراكية أو بعثية أو ناصرية، الناصر أيضا هو اشتراكي طبعا، أو في بيئة يذبحون الجن، هو من أسرة يذبحون الجن، أو من أسرة يذهبون إلى السحرة والكهان العراقيين، ما فارق هل هو من أهل التوحيد وإلا هو على نص ذلك النمط. في هذه الحالة تشترك، يقول الشيخ رحمه الله عليه كما في تعليقه على الموطأ، يعني هذا دعاء شرح الموطأ لكن هل أكمله؟ الله أعلم. يقول لا بأس أن تشترك، فتقول اللهم إن كان مسلما ثم تأتي بالدعاء. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن مسلما فهذا الدعاء لا يكمل، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالله نهى نبيه عليه الصلاة والسلام، والنهي لنبينا عليه الصلاة والسلام يعتبر نهيا لأمتي، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، منهم يعني من المنافقين، إن يظهر الإسلام ويتنفر. ولا تقم على قبره، لا تحضر جنازته ولا تتبعها. فالإنسان يحتار وكما قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستعفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالله حرم على النبي وحرم أيضا على المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا من أهل البيت، وأن يستغفروا يعني أن يقول اللهم اغفر له وارحمه. مات على الشرك، مات على الكفر، فما يجوز لك أن تقول اللهم اغفر له وارحمه. الله حرم هذا ولو كان من أهل البيت. ثم بين السبب في دعاء إبراهيم لأبيه، كان عن موعدة وعدها إياه، قال الله فلما تبين له، لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله مات على الشرك تبرأ منه وهو أبوه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهكذا لو شفت هل كان يصلي، هل كان يصلي في حياته أم لا، لأنه يختلف أوضاع الناس والبيوت والبيئات، فإذا أنت تعرف أن هذا من بيئة صالحة حتى وإن لم تعرف عن وضعه، بما أنه من بيت ناس طيبين مصلين صائمين ومن بيئة طيبة فتحمله على السلام، وإذا كان هو من بيئة غير صالحة تبقى أنت شاهد أن دخول الجن هذا معروف عنهم، أو يذهبون إلى السحرة معروف عنهم، فتجمع بين المصلحتين، نقول على كفر، تجمع بين المصلحتين الصلاة عليه والاشتراك. إذا امتنعت من الصلاة عليه قد يكون ممن يستحقه، وإذا لم تشترك قد يكون ممن لا يجوز لهم الدعاء بالرحمة والمغفرة، فتجمع بينهما فقول اللهم إن كان عبدك هذا مسلما، ثم تأتي الدعاء والله مغفر.
السؤال الرابع والعشرون بعد الثلاثين، سؤال متى يجوز نذر القبر؟ الجواب إذا أتانا لمصلحة، كما لو كنا معه المال، وكما نبش أسياد أبا.
هذا السؤال الرابع والعشرون بعد الثلاثين، سئل الشيخ بالله رحمة الله عليه متى يجوز نبش القبر يعني بعد الدفن، فأجاب الشيخ قال إذا كان بمصلحة، كما لو دفن معه ماله، وكما نبش جابر قبر أبيه، يعني الأصل أن الميت لا ينبش قبره، هذا هو الأصل. مات دفن وضع في قبره ودفن، هذا بيته إلى أن يبعثه الله منه، لا يجوز الظلم والاعتداء على المسلم حيا كان أو ميتا، والعدوان على الأموات أعظم إثما من العدوان على الأحياء، لكن هناك أعذار يجوز فيها نبش القبر وتحويله، مثلا كما فعل جابر في قبر أبيه جاء على ممر السير على وضع الناس سير فحوله بعد هكذا حفر قبرا بعيد عن طريق السيوف في نفس المقبرة ونبش قبر أبيه وحوله إلى ذلك المكان فهذا يكون في عذر أو جاء على طريق الناس بعدها فرح إلى الطريق أو القبر ضرورة حوله ولا يمكن حوله ولا يمكن أو مثلا جاء طريق مشروع طريق المقبرة وما في حال إلا هذا والدولة مصممة أنها تمر بالطريق فوق القبور فأنت تلحق قبر قريبك جزاك الله خير تنبش وتحول يكون في مسرحة أو لما دفنوه وانتهى الدفن ورجع إلى البيت بحث عن المفاتيح ما عثر مفاتيح كثيرة فهو مضطر إذا رجع ونبش وأخرج المفاتيح أو ما سقط عليه في أثناء الدفن منتبة وبعد المفاتيح فيكون في سبب في النبش أما بغير سبب فما يجوز والله الموفق.
يعلم الله ورأى الله الشمس. السؤال خالص للشروط بعد التسمية يقول جابر أبو محمد سألت شيخنا عن إثبات بعض التكبيرات في صلاة الجنة فأجابت يكبر متتابعا حتى لا ترفع جنة فإن فاتته الفاتحة قرأها ثم كبر ثم قال اللهم صل على محمد ثم كبر ثم قال اللهم صل عليه ثم كبر وهكذا يقول يسأل.
هذا السؤال الخامس والعشرون بعد الصلاة المئة وهو آخر سؤال بالنسبة لكتاب الجنائز قال جامع هذه الأسئلة سألت شيخنا عمن فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة وهذا هو المطلوب يعني أن الإمام سلم من الصلاة على الجنازة وهذا لم يستكمل الأربع تكبيرات دخل متأخرا فماذا يصنع؟ سمعت كلام الشيخ رحمه الله عليه قال يكبر متتابعا حتى لا تسعى الجنازة فإن فاتته الفاتحة قرأها ثم كبر ثم قال اللهم صل على محمد ثم كبر ثم قال اللهم اغفر له ثم كبر يعني ثم يسلم الآخر وهذا كما عرفتم إذا كانت الجنازة باقية في موضعها لم ترفع فتؤدي الصلاة بها لأن الجنازة مسلمة ما رجعت وكأنك تؤديها في محل وإذا كبرت التكبيرة الأولى مع الإمام مثلا تنهض مع الإمام آخر تكبيرة تجعلها لك أنت أول تكبيرة ثالث إنسان حاصل ثم الإمام كبر وسلم أنت كبر وثالث الصلاة الإبراهيم إذا كان جنازة في موضعها ما رهب إذا أطلت ثم تكبر وتكبر الدعاء أما إذا رأيتم تهيئوا لحملها يقول ثالث حتى لا تقطع عليك الصلاة لأن من شرطها من شرط صلاة الميت وجود الجنازة بينك وبين القبلة إذا تهيئوا لحملها يقول ثالث بين التكبيرات لهذا قال اللهم صل على محمد معناه تكتفي بهذا ثم تكبر والله الله له ثم تكبر اختصارا حتى لا تطول عليك الصلاة برفع الجنازة من موضعها.